قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث، حدث معنى أنه منقطع، لكن سيأتي أن له طرق، أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا. ومكان العريش لا زال معلوما إلى اليوم، وقد بني فيه مسجد يسمى مسجد العريش في وادي بدر، مسجد الآن اسمه مسجد العريش، في أكمة مرتفعة قليلا عن ساحة المعركة التي وقعت فيها معركة بدر. فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومك، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه، محافظة عليه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يحمل وطيس يكون في مقدمة القوم، والشجاع هو الذي يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، لكن هذا من السياسة الشرعية أن القائد يحافظ عليه، ما يرمى في حفرة ويقال خلاص أنت الشجاع تقدم الحفرة، لا. هذا الحديث في بناء العريش له طرق عند البيهقي في دلائل النبوة، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ما يدل عليه. ذكر في حديث ابن عباس القبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القبة أو عند القبة أو نحو ذلك، قال الحافظ: والقبة هي العريش الذي اتخذه له الصحابة. فهذا ذكر للعريش في البخاري، وشرحه وتفصيله عند ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل والواقدي في مغازيه وغير ذلك. قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت، فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل، وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. وهذا مرسل أو معضل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل أحمر، على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. وهذا له طرق عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود عن ابن عباس، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن علي وسنده صحيح. وقد كان خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش حين مروا به ابنا له بجزائر أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. كبر عندهم، كبر حتى ما يريدون من يساعدهم. وهذا هذه القصة، قصة خفاف أو خفاف بن إيماء، في سندها عثامة ابن عمرو لا يعرف، والمسور بن عبد الملك اليربوعي مجهول كما في التاريخ لابن جرير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ذكر هؤلاء ولم يذكر لهما أو فيهما جرح ولا تعديل، فلا تصف فيها ضعف. عثامة أو عثامة بن عمرو والمسور بن عبد الملك اليربوعي. قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ف فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام، إنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني من يوم بدر. وهذا أيضا ضعيف معلق عن ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا أصحاب محمد. قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. قال أبو ذر: البلايا هو جمع بلية، وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، يموت الميت وتموت أيضا ناقته بعده. وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول إن صاحبها يحشر عليها. قال: البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني عمير بن وهب الجمحي كان يرغب في عدم المعركة والرجوع، فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية. قال ابن هشام: والحنظلية أم أبي جهل رأس الأفعى، وهي أسماء بنت مخربة أحد بني نهشل بن دارب بن مالك بن حنظل بن مالك بن زيد بن مناه بن تميم، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، معنى أنه يفرق أمرهم ويقضي الحرب، يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا قال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له من جرابها، فهو يهنئها يعني يصلحها ويتفقدها. قال ابن هشام: يهيئها. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، يعني أصابه الخوف والجبن، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه، ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. وكان أخوه قد قتل قبل. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، يعني كشف عورته، وصرخ ثم صرخ: وعمراه. فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال: سيعلم مصفر استه، هذا تعيير، من انتفخ سحره أنا أم هو؟ قال ابن هشام: السحر الرئة وما حولها. قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، مما يعلق بالحلقوم من فوق السرة، وما كان تحت السرة فهو القصب، ومنه قوله رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. قال ابن هشام حدثني بذلك أبو عبيدة. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له. وهذه القصة التي فيها أن عمير بن وهب سعى وهكذا عتبة ذكرها ابن جرير في تاريخه عن علي بن أبي طالب، وهي صحيحة بشواهدها. وفي أثناء الحروب ربما يسيطر السفهاء فلا يتمكن العقلاء من ضبط الأمر، السفهاء يسيطرون يشتدون بالعصبية والفوضى، فالعقلاء قد لا يستطيعون بعد ذلك التمكن،